بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبدأ بنعمة ربنا دراسة سفر أرميا النبي. وأرميا النبي سفر كبير، فربنا يديكوا نعمة ويدينا أن احنا ناخد فيه على الأقل سنة من الدراسة. وسفر أرميا سفر ممتع جدا، لكن مش كل المسيحيين بيحبوا يقروه، لأنه في أجزاء تبدو صعبة شوية وليها خلفية تاريخية، اللي مش فاهمها مش بيعرف يمشي في السفر لوحده. إنما أنا متأكد اللي هيعيش معانا في التفسير هيحب أرميا النبي جدا ويتعلق بيه ويتشفع بيه كمان. بداية نقول شوية عن مقدمة سفر أرميا. مين هو أرميا وموضوع السفر ايه؟ عشان نشرح سفر أرميا نقول هو يمثل نبوءة من مجموعة الأنبياء أو النبوءات اللي تمثل تقريبا ثلث العهد القديم. يعني العهد القديم يقسم إلى عدة أجزاء. أول جزء ما يسمى التوراة. التوراة هي كتب موسى الخمس، تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية. وكانت في زمن ربنا يسوع التوراة ليها كتاب منفصل، عشان كده في تعبيرات ربنا يسوع كان يقولوا موسى والأنبياء أو التوراة والأنبياء، لأن التوراة كانت في كتاب منفصل. بعد كده مجموعة الأسفار التاريخية، بمعنى في تاريخ أو حكايات تاريخية بتمشي معانا تقول لنا ما بعد موسى إيه اللي حصل بالضبط. يعني أسفار التوراة بتحكي من بداية سفر التكوين، من بداية خلق آدم لغاية يوسف، وبعدين سفر الخروج يبدأ بموسى، وأسفار الأربعة الأخرى بتكمل لغاية نهاية حياة موسى. بعد كده من موسى للمسيح له المجد، ده حوالي 1500 سنة بتحكيها حاجة اسمها الأسفار التاريخية، زي كتاب يشوع، القضاء، رعوس، صمويل أول وتاني، ملوك أول وتاني، أخبار أيام أول وتاني، مكابيين أول وتاني، والبعض بيضيف عليهم كمان عزرة، نحامية، طوبيا، يهودات، أستير. كل دي قصص تاريخية بتحكي تاريخ. ثالث مجموعة من الكتب في العهد القديم ما تسمى كتب الحكمة أو كتب الشعر أو كتب الشعرية. هي طبعا مش مجرد شعر، ده وحي مقدس، كل الكتاب موحى به من الله. إنما الكتب دي كلها مكتوبة بطريقة شعرية، يعني تميل للأدب والشعر، زي كتاب المزامير، كتاب أيوب، الأمثال، الجامعة، النشيد، يشوع بن سيراخ، كتاب الحكمة. آخر جزء بقى وهو يمثل في حجمه حوالي ثلث الكتاب ما يقال عنه الأنبياء. وكلمة الأنبياء عموما يقصد بها الأنبياء اللي ليهم كتب. يعني مثلا أبونا إبراهيم يعامل معاملة نبي لكن ملوش كتاب. إيليا مثلا نبي لكن مذكور في سفر الملوك، ملوش كتاب خاص به. لكن لما نقول الأنبياء زي يونان له كتاب صغير أربع إصحاحات. فهنا أسفار الأنبياء أو الأنبياء أو النبوءات ده ببساطة مجموعة الكتب اللي كتبوها أنبياء مسوقين من الروح القدس، كلهم بيشاوروا على المسيح الآتي والعهد الجديد. أنبياء دول حوالي 17 شخص أو 17 كتاب، إذا حطينا باروخ كمان تلميذ أرميا معاهم يبقوا 17. ففي تقسيم الدراسة يعاملوا معاملة أنبياء كبار، يعني نبوءات كبيرة شوية، زي أرميا، زي ما خلصنا أشعية من سنة. أشعية، أرميا، حزقيال، دانيال، دول بيسموهم الأنبياء الكبار. مش كبار سنا، مش القصد سنا، القصد أن النبوة ضخمة، كتاب كبير. فكتاب أشعية كبير وكتاب أرميا كبير، حزقيال ودانيال زيهم. وبعدين الأنبياء الصغار الباقيين بقى هوشع، يوئيل، عموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجاي، زكريا، ملاخي، وباروخ في زمن أرمي. دول كلهم الـ13 دول الأنبياء الصغار. يبقى هم على بعضهم ككتب 17 كتاب. كل دول تنبأوا إمتى؟ تاريخيا مهم نفهم الحكاية دي. مجموعة الكتب دي ليه بيجي ترتبها في الآخر؟ لأن هم فعلا في آخر 1000 سنة قبل المسيح. يعني سفر التكوين ده كذا 1000 سنة قبل المسيح. الخروج 1500 مثلا. عند داود لسه 1000 قبل المسيح. إنما من 800 ونازل كده ناحية ربنا يسوع بدأنا كتابة النبوءات دي. فهم تقريبا كلهم 17 نبوءة كتبت ما بين سنة 800 وسنة 400 تقريبا. إذن كلهم كتبوا في زمن مش كبير، 400 سنة. وبالتالي حصل تداخل، تداخل بمعنى في نفس الوقت اللي هوشع عايش كان أشعيا عايش وكان عاموس عايش. أرميا لحق في آخر أيامه دانيال وحزقيال. حجاي وزكريا كانوا بيخدموا مع بعض. إذن مش معنى كده الـ17 بيسلموا البعض، لا لا، كانوا متواجدين في الـ400 سنة، وممكن في فترة معينة يكون في أكتر من نبي بيتنبأ. واللي يشرح لنا الحتة دي أكتر جغرافية الكتاب ليه؟ بعد داود النبي لو تذكروا سليمان في آخر حياته يعني فتح الباب للوثنية، وراح بعام ابنه طلع شخصيته مش حلوة وتسبب في انقسام المملكة. فأصبح اليهود ممثلين في مملكتين، والمملكتين حتى بيتصارعوا. ساعات يسموه مملكة الشمال ومملكة الجنوب، لكن الاسم الدارج أكتر مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا. كل دول المفروض يهود، كل دول من نسل إبراهيم. مملكة يهوذا كانت عاصمتها أورشليم، والسبط الأغلب هو سبط يهوذا ومعاه الجزء الباقي من سبط بنيامين. إذا مملكة يهوذا بالكثير تمثل سبطين من الـ12. مملكة إسرائيل تمثل 10 أسباط اللي هو كل الجزء الشمالي من فلسطين ساعتها. ولأن بقى في ملك شمال وملك جنوب، أو ملك إسرائيل غير ملك يهوذا، فربنا كان يبعت أنبياء بعضهم بيخاطب مملكة يهوذا وبعضهم بيخاطب مملكة إسرائيل. ومن هنا برضو كانوا أحيانا يتواجد أكتر من نبي في نفس العصر. يعني هنا مثلا هنلاقي أرميا شغله أكتر على مملكة يهوذا. في الوقت ده كان الهيكل مازال قائم، هيكل سليمان أقيم حوالي 950 ميلادي، وهدم تماما سنة 70 بعد المسيح. فبالتالي تقريبا قعد 1000 سنة. ففي الوقت ده الهيكل كان قائم. إنما في وقت السابي أرميا حضر الهيكل وهو بيتحرق، لما دخلوا البابليين وكسروا وهدموا وحرقوا. ومن هنا سر كتابته لمراثي أرميا. مراثي أرميا كتبت رساء للهيكل اللي بيتحرق وبيتخرب. هو اتحرق أو اتخرب بس ما تهدش، عشان كده أعيد ترميمه أو تجديده، ودي ذكرت حتى في الأناجيل. لكن هدم تماما بعد المسيح لما ربنا يسوع له المجد قال هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. يبقى نقول تاني كم معلومة مهمة. أرميا واحد من الأنبياء الكبار. أرميا يتنبأ زي بقية الـ17 أو الـ16 نبي لليهود المعاصرين ما بين سنة 800 وسنة 400، يبقى ما بعد سليمان وقبل طبعا يوحنا المعمدان، لأنه آخر واحد فيهم يعتبر يوحنا المعمدان، لأنه هو ده أعظم من نبي وجه سابق يسبق مجيء المسيح. قلنا كمان في الوقت ده في مملكتين، مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل. نقول حاجة تاني مهم، المملكتين زاغوا عن ربنا. يعني بعد سليمان لو تذكروا جاء إلي النبي وبعده إليشع النبي، وكان ده للأسف بداية انحراف الشعب. تذكروا أن إيليا كان في مشكلة دائمة مع أخاب الملك ومراته إيزابل اللي أبوها كاهن أوسان، فالحكاية كانت صعبة، حتى أن إيليا مرة قال له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي فخذ نفسي، من كتر ما كان الضغط عليه شديد ومن كتر ما كانت الوثنية منتشرة. بس إيليا كان في مملكة الشمال أكثر. بسبب زوغان الشعب عن ربنا وانحرافهم للوثنية، الوثنية انتشرت جدا، بقى كل جبل عليه تمثال كأنها بلاد وثنية، دي بلاد اليهود، وتحت كل شجرة يسجدوا التمثال. ربنا بعت أول فريق من الأنبياء زي هوشع وأشعية وعموس وميخا، دي المرحلة الأولى خالص، دول كانوا بيقولوا يا ناس توبوا لأنه ربنا خلاص زعلان قوي وهيجي تأديب شديد، هتيجي أيام السبي. أول سبي حصل، سبي معناه الأول، سبي معناه تيجي مملكة قوية عليت كده تدخل على البلاد تخرب وتحرق وتموت وتاخد الشباب سبعي. فأول سبي كان سبي أشور. أشور دي مملكة شمال العراق، عاصمتها نينوى، ولو تذكروا يونان كان راح نينوى بدري قوي من أوائل الأنبياء في العصر ده، فنينوى تابت بس بعد بيونان بشوية رجعوا خابوا تاني ورجعوا للوثنية تاني. وبعض الأباء بيعتقدوا أن يونان كان يرى أن نينوى هتيجي تهاجم شعبه فما كانش عاوزهم يتوب، بروح النبوة كان زي اللي شايف أنه بتوع نينوى دول ما يستهلوش لأنه هيرجعوا يخربوا بلاده تاني. إنما طبعا الجيل ده بالذات اللي حضر يونان كان كويس فتاب، الجيل اللي بعده لا. فبتوع أشور أو نينوى زحفوا على البلاد خربوا مملكة إسرائيل اللي هي مملكة الشمال. ده بدري بقى، ده قبل أرمية، خلي بالكم ده قبل أرمية، ده حضروا أشعية، يعني أشعية قبل أرمية بحوالي 150 سنة. فأشعية حضر هذا السبي اللي فيه بتوع أشور جم كسروا بلاد الشمال، فضلت مملكة يهوذا الصغيرة متماسكة. ليه؟ كان لسه فيها ناس كتيرة بتعبد ربنا، وكان حزقية الملك بتاعها راجل متدين جدا، وحصل ساعتها ان سنحاريب بتاع أشور حاصر مملكة يهوذا أورشليم، أشعية كان بيصلي وحزقية بيصلي وفي ناس أتقياء بتصلي، طلع ملاك موت 185 ألف من جيش سنحاريب، فتراجعت مملكة أشور وانكسرت بعد كده، كانت هزيمة صعبة قوي ومحدش اشترك فيها ده ربنا. فنجيت مملكة يهوذا، يبقى سقطت مملكة إسرائيل أولا وبقيت مملكة يهوذا لسه ليها ملك يهودي. كان المفروض أن بتوع يهوذا يتعظوا، يعني شايفين إخواتهم بتوع الشمال لما زاغوا بقوا أوسان وثنيين ربنا أدبهم تمام، وجت إيه الشعوب كسرتهم وخدت ولادهم. إنما من بعد أشعية وحزقية الملك بدأت مملكة يهوذا نفسها برضو تخيب وتزداد فيها الوثنية، وهنا بقى ظهر زمان أرمية النبي. يبقى بعد أشور بفترة طويلة انحرفت كمان مملكة يهوذا. الأشوريين لما وقعوا، الأشوريين دول استمروا في عزهم حوالي 300 سنة، جات مملكة اسمها مملكة بابل اللي هي جنوب العراق بقى، دول كسروا مملكة الشمال، كسروا أشور وزحفوا على العالم كله، فخدوا كل ما كان تملكه أشور، وده بقى اللي بنسميه السبي البابلي، وده مشهور قوي في الكتاب. ليه؟ لأنه ده بقى بتاع نبوخذ نصر اللي نسمع فيه حكايات دانيال وحكايات حزقيال، كل الحكايات دي بدأت بالسبي البابلي. مملكة بابل دخلت خدت مطرح أشور في الشمال ودخلت كمان على يهوذا، وقعت بقى يهوذا واتحرق الهيكل في زمن أرمية. ليه؟ لأن هما ما تابوش وما اتعظوش، فالسبي البابلي كسرهم. يبقى تاني نراجع، سبي أشور خد الشمال بس، سبي بابل خد شمال وجنوب. وفي سبي بابل طلعوا شباب سبايا منهم دانيال ومنهم حزقيال، عشان كده دانيال كان شاب لما أرميا كان عجوز بيبكي على أورشليم وهي بتتحرق وحزين على شعبه اللي عاند مع ربنا وما تابش، فطلع دانيال إلى بابل وعاش طول حياته في بابل يتنبأ، وأدرك أن فترة السبي هي 70 سنة كما ذكرها أرميا. لما ندرس بقى أرميا عرف بالروح أن السبي هياخد 70 سنة وبعدين ربنا إيه يعني يبتدي يرجع المزبية، فذكر رقم 70. فدانيال بعد نياحة أرميا بسنين يعني بعد قتل أرميا بالصلاة والصوم ربنا كشف له السر أن 70 سنة هي 70 سنة فترة سبي بابل لشعب يهوذا. بعدها يجي واحد اسمه كورش الملك يطلق منشور برجوع اليهود لبلادهم. إذن سبي أشور تلاه سبي بابل تلاه سبي فارس. بابل عليت 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 واتكسرت برضو زي ما أشور عليت واتكسرت على يد بابل، بابل عليت واتكسرت على يد فارس ومادي. مادي وفارس اللي هي بلاد إيران وشرق العراق والحتة دي، دول دخلوا مطرح البابليين، لكن دول ربنا استخدمهم في عودة المزبيين. يعني ما كانتش فترة عصيبة قوي على اليهود زي بتاعت باب. الفترة اللي بعدها جه الإسكندر الأكبر بقى اسمه سبي اليونان. خلي بالكوا في كل طول الفترة دي اليهود خلاص عبيد، اليهود زي مستعمرة ودول محتلين، فمن يد اليد من يد أشور ليد بابل ومن بابل للفرس ومن الفرس لليونان وأخيرا من اليونان للرومان. حتى ولد ربنا يسوع، حين ولد المسيح كانت بلاد فلسطين مستعمرة رومانية، عشان كده كان في الوالي بيلاطس، بيلاطس ده راجل روماني، وهيرودس الملك معين من قبل أو بيرجع لقيصر روما ما قدرش يتحرك بحرية. وعشان كده في قصة صلب المسيح كان القانون روماني والعسكر روماني. إيه اللي جابهم الرومان؟ لأن البلد محتلة من الرومان. وعاشت الدولة الإمبراطورية بعد المسيح زيادة عن 200 سنة لغاية ما اتكسرت بعد ما عذبت ملايين من المسيحيين وفي آلاف من الشهداء في التاريخ الروماني. يبقى نقول تاني، كل النبوءات 17 كتاب دول يجوا بعد سليمان، بعد إيليا وأليشع كمان، تقريبا من سنة 800 لسنة 400 جميع الأنبياء المذكورين لهم كتب في العهد القديم. كل الأنبياء دول بيشجعوا الناس على التوبة. يعني رسالة أي نبوءة، لو قلت لي مثلا عاموس بيتكلم في إيه، من غير ما أفكر أقول لك التوبة. طب ميخا التوبة، طب يوئيل التوبة، لأن الشعب زهيخ. هيطلع أي نبي يقول إيه؟ يا ناس توبوا، يا ناس ارجعوا لربنا، كفاية ربنا زعلان، بتعبدوا أوثان، بعتوا الشريعة وأهملتوها. فكل كلام الأنبياء في اتجاه واحد، توبوا. حتى جاء يوحنا المعمدان قال نفس الكلام، قال ايه؟ توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. فكانوا كل الانبياء يقولوا توبوا ويشاوروا على المسيح، بعضهم بشكل صريح واضح جدا زي اشعياء وهنشوف في ارميا كمان، وبعضهم بشكل شوية رمزي او متغطي. لكن السبعتاشر كتاب، السبعتاشر نبوة بيتكلموا عن المسيح. عشان كده المسيح قال فتشوا الكتب. ليه؟ لأن أي حد يقرأ النبوءات بدقة يلاقي كلام واضح جدا عن المسيح الآتي يخلص العالم، وعن أن الناس لأنها ما عرفتش تتخلص من الشر والخطية لازم يجي ربنا يخلص. فده موضوع النبوءات كلها. الشعب ده عدى على سبي أشور بداية من القرن السابع، وبعدين بابل في السادس، وبعدين كورش، وبعدين اليونان، وبعدين الرومان، إلى أن ولد المسيح في زمن الاستعمار الروماني. أما عن أرميا، أرميا زي ما قلنا جه بعد أشعياء بحوالي 150 سنة، إذن جه بعد السبي الأشوري، لكن لسه ما كانش السبي البابلي حصل. هو عرف بالروح ان بابل هي اللي هتاخد البلاد وهتهد الهيك او هتخرب الهيك، ومن هنا لقب بالنبي الباكي، لانه كان بيبكي بحرقة لانه شايف الخراب جاي والناس مش مصدقين لغاية ما شاف الخراب بعينيه. فالناس مش سامعينه، يقول لهم يا ناس توبوا، هتيجي أيام صعبة مفيش حد بيسأل فيه. وكانوا يسجنوه وكانوا يضربوه، وهو مش مبطل إيه نبوءات وبكاء. فلقب بالنبي الباكي لأنه مش الناس مش سامعينه. من أكثر الأنبياء اللي عاشوا تألموا في حياتهم، لأنهم زيادة عن 40 سنة بيتنبأ والناس مفيش رد فعل، مفيش تأثر. طبعا ده لو خادم قعد له سنة واحدة يخدم ومش شايف أي نتيجة، ده شيء محبط قوي. لما يكون نبي عظيم وشايف الحكاية واضحة وإنذارات الله واضحة والناس مش سائلة ولا بتتأثر، ده إحباط صعب قوي. وعشان كده مشاعر أرمية في السفر ممتعة جدا. شوفوا ازاي الواحد يبقى محبط جدا وبعدين تعزيه كلمة ربنا أو تعزيه الصلاة أو يرجع يستعيد فرحته تاني أو يكمل رسالته رغم كل الإحباط. لما جه سبي بابل بقى وحضروا أرمية، الجماعة بتوع بابل تصوروا أن أرمية الرجل بتاعه، لأن عرفوا أن أرمية كان عمال يقول من سنين سلموا لبابل حقنا للدماء، بلاش تعندوا معاهم لأن ربنا هو اللي أراد كده. هم خدوها من زاوية سياسية أن الرجل ده إيه كان بيقول حاجة لمصلحته. سألوا له يعني طلعوه من السجن، ساعتها كان اليهود سجنينه وحبوا يكرموه، قال لهم لا سيبوني في الأرض دي مع شوية الغلابة اللي هتسيبوه. هم خدوا كل الشباب عشان ما تعملوش ثورة يعني، خدوهم على بابل، سابوا شوية فلاحين غلابة وستات وكده، قال لهم لا دي أرض أبائي سيبوني مع الغلابة دول. فبقى أرمياء مع البقية الباقية في مناطق يهوذا، والسبي خد مئات الآلاف عشرات الآلاف، لكن لما تجمعوا في كذا مرحلة يعملوا رقم كبير. وبعدين الناس قالت له طب بص بقى يا ابونا أرمياء، يا ريتنا سمعنا كلامك، طب اسأل لنا ربنا نعمل ايه دلوقتي، الأرض خربت، نروح مصر طيب ولا نقعد هنا ونعمر ولا ايه؟ قال لهم طب كويس ان انتوا يعني بتسألوا ربنا. راح صام وصلى وسأل ربنا، سألوا لا يروحوا مصر يعملوا ايه، اتكلوا عليا لو تابوا كل حاجة هتتصلح. قال لهم خلاص مفيش مصر في الموضوع، انتوا توبوا وربنا يصلح اللي حصل. هم قالوا انت بتضحك علينا، وخدوه غصب عنه ونزلوا مصر وكملوا عند بنفس العداوة اللي بدأوا بيها أبائه. ففضل أرمية حتى في مصر يقول لهم يا ناس توبوا وارجعوا بلادكم محدش معبروا، فرجموه، ويعتقد أن أرمية النبي قتل في بلادنا. شوفوا نبي عظيم زي كده، يعتقد أغلب الأباء بيعتقدوا أن أرمية رجم في مصر على يد اليهود المعاندين. ومن هنا ده أحد أوجه الشبه بينه وبين ربنا يسوع. فكركم بحاجة مهمة، لما المسيح له المجد سأل مرة ماذا يقول الناس عني أنا ابن الإنسان، فاكرين الإجابات؟ كانت أحد الإجابات الغير متوقعة لينا، قالوا أرمية النبي. هم قالوا الناس بتقول إيليا، وناس بتقول يوحنا المعمدان، وناس بتقول أرمية. طب إيه اللي جاب أرمية في الموضوع؟ يبدو ان اليهود، طبعا جيل المسيح ما حضرش ارميه، ده فرق 600 وكذا سنه يعني، فما حضروش ارميه، لكن لانه مذاكرين سفر ارميه وعارفينه طيب قوي وحنين قوي ودموعه قريبه وبيحب شعبه جدا، بيحب الهيكل قوي، زي ما تقولوا الصوره دي اللي عندهم من السفر شافوها قريبه قوي على شخصيه يسوع الناصري. فقيل عن المسيح قد يكون أرمية، يعني هم اللي قالوا كده. فده يورينا أن حتى في معتقد اليهود كان شخصية أرمية قريبة للمسيح له كل المجد. طبعا في حاجات كتير، منها حبه لشعبه، منها طيبته الشديدة ودموعه القريبة، صلواته الحارة، آلامه لأنه آلامه كثيرة قوي، إلى أن استشهد على يد اليهود زي ما المسيح اتصلب على يد اليهود. ويمكن ده اللي خلك نسيتنا الحلوة تقرأ في الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة الكبيرة جزء من مراسي أرمية، لأنه كان بيتكلم بمرارة شديدة كمان يعبر عن آلام المسيح. ده غير ما هنلاقي طول سفر أرمية حاجات من النوع ده، هنلاقي في بعض التعبيرات كلكم هتحسوا إيه ده، هو مين اللي بيكلم، المسيح ولا أرمية؟ دي تركب على المسيح أكتر، لأنه من كتر ما هي يعني تحمل نفس الألم الشديد، ألم المسؤولية عن الناس. أرميا كإنسان، إنسان نقي جدا وطاهر ومحب لله، طب ليه عمال تعيط وتتوب؟ ما هو بالنيابة عن شعبه، مسؤولية شعبه هي اللي مخليه حاسس بده كله. سفر أرميا ممكن نقسمه ببساطة كده ثلاث أجزاء. الجزء الأكبر والأطول، الجزء الأول هو انذارات ما قبل السقوط، ده تقريبا من 1 لغاية 33، يعني 33 إصحاحات عبارة عن انذارات، سموها توبيخات، سموها رسائل توبة، سموها، المهم ان أرميا عمال يقول توبوا يا جماعة، خافوا ارجعوا. من 34 بقى بيحكي قصة ما حدث بالضبط، فهنا ده جزء تاريخي. من 34 ل 45 أحداث السبي وما بعد السبي، يعني هتتقلب النغمة من مجرد وعظات أرميا وكلمات الله على فم أرميا إلى حصل إيه بالضبط. جم بقى الملوك وحرقوا، خدوا الناس دول وسابوا أرميا، وبعدين الناس بتعمل إيه بعد ما مشيوا، والأحداث اللي طبعا أحداث صعبة قوي من التشتت في الإصحاحات اللي تالت السبي. الجزء الأخراني بقى اللي هو تقريبا من 46 ل 51 نبوءات من جهة الأمم المحيطة بإسرائيل أو بيهوذا. يبقى الجزء الغالب من أرميا اللي هو هيشغلنا في الأول ده رسائل توبة أو إنذارات. الجزء الثاني تاريخ السبي البابلي والأحداث الملاحقة. الجزء الأخير رسائل من جهة الوثنيين نفسهم أو الأمم المحيطة بشعب اليهود. برضو اللي يذكر منكم أشعياء، أشعياء عاصر تقريبا 5 ملوك، وهكذا أرميا أيضا عاصر تقريبا 5 ملوك، فالناس دول كأنبياء فترة خدمتهم طويلة. الملوك بعضهم يعني ما كانش يطول، في واحد منهم قعد 3 شهور، وفي واحد قعد له زيادة عن 20 سنة. فهنا أرميا بدأت خدمته في زمن ملك فاضل اسمه يوشيا، ده ملك كويس هنحكي عنه دلوقتي، وبعدين انتهت خدمته آخر ملك حضره هو صدقية اللي أخذ مزبيا مع المزبيين. صدقية دفعوا عنيه وخدوه بعد ما موتوا عياله مع المزبيين على بابل، فما عادش فيه ملوك بعد صدقية، ما خربت خلاص بقت مستعمر. فمن هنا صدقية كملك يهوذا آخر الملوك، إنما بين يوشيا وصدقية في 3 سيبقى عصر 5 ملوك، يوشيا ويهوآحاز ويهوياقيم ثم يهوياكين ثم صدقية. هيقولنا هيقابلونا في السكة كل دول، إنما كل دول وحشين، فيش غير يوشيا شوية كويس. أما صدقية الملك الأخراني ده كان يحترم أرميا جدا ويثق فيه، بس كانت شخصيته ضعيفة جدا. أرميا يقول له توب وسلم البلد لبابل، ده كلام ربنا، يقتنع جدا، أول ما يقعد مع المستشارين بتوعه يرجع في كلامه ويخاف منهم. وعشان كده أرميا نفسه حذره وقال له هتشوف ولادك يموتوا بسببك لو ما توبتش وسلمت البلد لبابل، وشاف بعينيه طبعا التحذير اللي قاله له أرميا. فطبعا علاقة أرميا بالملوك كانوا دايما أعدائه، لأن هو دايما بيقول توبوا وهم مشجعين الوثنية، فاتبهدل على يد الملوك دول. يعني بعد فترة يوشيا كلهم بقى كانوا بيكرهوه بعد كده أو بيعذبوه، لأنه كان بيشهد للحق، ودي طبيعة يعني زي مثلا إيليا قصاده أخاب، يوحنا المعمدان كان قصاده هيرودس، فهنا مثلا أشعياء نشر على يد منسى الملك، فيعني مش غريب علينا ان الانبياء كانوا يقفوا امام الملوك اللي بيشجعوا الشر. وده اللي خلى ربنا يسوع له المجد يبكي على اورشليم، يقول لها ايه؟ يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها، كم مرة اردت اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تريد. انا عارف المقدمة طويلة ويمكن صعبة شوية، انما واحنا بنحكي بقى هنعيد شويه من التفاصيل دي كل شويه لغايه ما تحفظوا. لكن بالنسبة للأرمية نقول أنه كان عايش في قرية جنب أورشليم ومن عائلة كهنوتية، فأرمية يعتبر كاهن لأن كهنوت كان وراثي، كان عائلات، فمن عائلة كهنة. وأرمية كان يعامل معاملة، ما تزعلوش في التعبير، الفلاحين، يعني إيه، لأنه مش من أورشليم نفسها، فكانوا يبصوا له زي ما كانوا يبصوا للمسيح يسوع لأنه ناصري. الناصري دي بلاد غلابة، فسيسموه ناصري، يسموه جليلي، ويقولوا من الناصرة يخرج شيء صالح، لأن كان في طبقية في الزمن ده، بتوع أورشليم أو يهوذا شايفين روحهم شوي، اللي طالعين من القرى دول درجة ثالثة يعني. فأرمية ده كان يعتبر درجة ثالثة، ومع هذا أختير لهذه الرسالة أنه يشهد للمسيح وعاش حياة كلها قداسة، وزي ما هنشوف دلوقتي في نبوءات صريحة عن المسيح. أجمل ما في سفر أرمية، طب واحد يقول احنا بندرس عهد قديم ليه؟ نضيع سنة في سفر واحد ليه؟ الحقيقة كلمة ربنا هي كلمة حية لا تشيخ. يعني ايه؟ المسيح نفسه وصانا قال فتشوا الكتب، ولما قال الكلمة دي ما كانش في كتب عهد جديد، فكان يقصد كتب العهد القديم، وقال تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. يبقى الكتب دي بتشهد للمسيح وفيها حياة أبدية، يبقى دراسة الإنجيل حتى كتب العهد القديم تعطي حياة أبدية. فإحنا بناكل الكلام أكل، لأن ربنا يسوع قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بإيه؟ كل كلمة تخرج من فم الله. وفي الوقت ده برضو ما كانش فيه غير كتب العهد القديم. الحاجة الثانية أن رسائل التوبة رسائل لا تشيخ برضو. هو لما أرمية ينبهنا ويخوفنا، هو إحنا مش محتاجين نخاف، ويقول ويحذرنا من قلة الصلاة ومن البعد عن ربنا، والتحذير ده هنفضل محتاجينه من جيل لجيل. كمان أرمية بيحكي لنا عن مشاعر المسيح اللي أحيانا بعض الأناجيل ما قالتهاش. يعني هتكتشفوا مع النبوءات وجمالها أنه كأنه بينقل لنا اللي حاسس بيه المسيح، لأن الإنجيليين ما كتبوش كل حاجة. فبالروح القدس، روح المسيح اللي فيه، كان يتنبأ عن المسيح ويعبر أيضا عن آلامه أحيانا. فده كأننا بنقرأ إنجيل من الأناجيل الأربعة. كمان أرمية بيدينا بحياته صورة مثالية للخادم المحب لشعبه والمحب لله، واللي شايف مظبوط، شايف الحقيقة، شايف الدنيا ما تستاهلش، وشايف الشر صوته عالي، وشايف الناس ملهية في كلام فاضي. فهو صورة مثالية لكل خادم وكاهن وأي واحد مسؤول في الكنيسة، عن إنسان عاش حياته كلها يعني له رسالة تمجد الله. في اقتباسات واستشهادات من سفر أرمية في العهد الجديد بالعشرات، وإحنا بنقرأ هتقولوا الله الآية دي سمعناها قبل كده. طبعا يعني كلمة مغارة لصوص دي عارفينها طبعا، مغارة لصوص دي اللي اتقالت يوم حد الزعف، مش كده؟ بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. دي بتاعت أرمية، هو أول واحد استخدم كلمة مغارة لصوص عن الهيكل، فلما المسيح قالها كان بيرجعها إلى أرمية. لما مثلا حصلت مذبحة بيت لحم، مذبحة أطفال بيت لحم، جت نبوءة من أرمية تقول أن رحيل تبكي على أولادها، نوح وبكاء وعويل كثير، لأن رحيل تبكي. رحيل دي أم اليهود أصلا، دي مرات يعقوب إسرائيل، فكأنه أمهم الكبيرة، طبعا دي ماتت من بدري يعني، لكن بتعيط وهي شايفة أطفال بالمئات، أطفال بيت لحم بالذبح. النبوءة دي موجودة في أرمية. فكتير من الآيات اللي هتقابلنا هتحسوا مش دي بولس قالها، مش دي سفر الأعمال ذكرها، مش دي المسيح نفسه استخدمها، وده يؤكد أنه سفر أرمية سفر محبوب في زمن ربنا يسوع طبعا، ومعترف به إلى كل الظهور كجزء من العهد القديم. تعالوا نبدأ من إصحاح واحد في سفر أرمية. كلام أرمية ابن حلقية من الكهنة الذين في عناسوس في أرض بنيامين. لو رجعنا إلى سفر يشوع تفهموا يعني إيه تعبير أرض بنيامين. اليهود كانوا عدوا مع موسى البحر ودخلوا سينا، وبعدين قبل ما يوصلوا كنعان اللي هي فلسطين في نهر الأردن، ففي سبطين ونص عجبتهم الأرض عبر الأردن يعني قبل ما يدخلوا على فلسطين. فموسى النبي كان عايش، سأل ربنا قال له ما فيش مانع ياخدوا الأرض دي، بس رجالتهم يدخلوا كنعان ويساعدوا في تنظيف الأرض من الوثنيين ويسكنوا إخواتهم اللي هم بقى إيه 9 أسباط ونص، وبعدين يرجعوا يعيشوا مع عائلتهم. وبعدين عبرنا الأردن مع يشوع، موسى بقى مات قبل من العبور الأردن. يشوع كان رسالته الأساسية تقسيم أرض فلسطين على الأسباط، فبقت فلسطين أو ما كانت تسمى كنعان وزعت على حوالي، في عندنا سبطين ونص بقول لكم توزعوا، وسبط لاوي مالوش أرض خاصة بيه متوزع ضمن الأراضي، يبقى 3.5 من 12 تبقى إيه 8.5، مش كده؟ يبقى وزعت بقية الأراضي على الأسباط. فجي تقسيم أرض يهوذا جواه أورشليم وجنبيه أرض بنيامين. من هنا جت إن مملكة الجنوب كانوا السبطين دول. على الخريطة كده الجزء الجنوبي من فلسطين تلاقوا اليهودية، اليهودية دي عبارة عن إيه؟ بقايا سبط يهوذا وجزء من سبط بنيامين الباقي. فهنا كان أرمية من تبع أرض بنيامين، إذن قريب على أورشليم وفي الجزء الجنوبي، غير بقى دان وغير يساكر وغير الأسباط دول في منطقة بعيدة اللي هم تبع مملكة إسرائيل. كلام أرمية بن حلقية من الكهنة، يبقى في إعلان واضح أنه من عيلة الكهنة. الذين في عناسوس، ده اسم القرية، في أرض بنيامين دي المنطقة، الذي كانت كلمة الرب إليه في أيام يوشيا ابن آمون ملك يهوذا في السنة 13 من ملكه. برضو هنا ملحوظة مهمة، أي نبوءة تسجل كانت لازم تتعرف الأول بالمكان والزمان. المكان أهو عناسوس أرض بنيامين، والزمان ما يعرفوش يقولوا أرقام قبل الميلاد وبعد الميلاد لأن لسه ميلاد المسيح ما تمش. فكان تأريخ أي حدث ينسب للملوك المعاصرين. ثم فترة كتابة السفر وبالتالي تسجيل السفر في آخر أيام أرمية، فبيحكي كل الملوك اللي عصروه، فبيقول بداية خدمته من أيام يوشيا سنة 13 من ملك يوشيا، وبعدين كانت في أيام يهو يقيم لأن ده قعد فترة طويلة قوي، يهو أحاز ما عادش غير 3 شهور، ابن يوشيا ملك يهوذا إلى تمام السنة 11 لصدقية. يبقى هو بدأ مع يوشيا، عاصر يهو أحاز ويهو يقيم ويهو يكين 3 في النص، وانتهى بصدقية اللي في 11 من ملكه، دخل السبي وخد صدقية وانتهت مملكة يهوذا تماما، بس أرمية كان لسه عايش. فأرمية هيكمل كلامه، لكن هو من ناحية حضور الملوك هو عصر 5 ملوك، أو بدأ في يوشيا وانتهى مع صدقية. والملوك دول زي ما قلت أغلبهم ما كانوش على وفاق مع أرمية. فبيقول إلى تمام السنة 11 لصدقية ابن يوشيا ملك يهوذا إلى سبي أورشليم في الشهر الخامس. الشهر الخامس ده لما اكتمل السبي وانتهت مملكة يهوذا تمام. بالمناسبة إرميا أو جرميا، جرمايا، يا الأخرانية هي اختصار يهوى، زي أشعية، أرميا، حزقية. يا الأخيرة زي يه في أول الكلام، زي يهسوع، يهشوع، يهو يداع، يه. كلمة يه هي يهوى، فإما تتحط في أول الكلمة أو في آخر في العبرية. معناه أن الاسم مضاف إلى لقب الله، زي أشعية خلاص الله أو الله يخلص، أرمية غالبا معناه الله يرفع أو الله يثبت. فيبقى الاسم نفسه دايما له دلالة وله معنى لأنه منسوبين لربنا، زي ما احنا ساعات في المسميات دلوقتي تلاقي ايه، لا اسم الشخص منسوب لله بدرجة يعني. فكانت كلمة الرب إلي قائلا. يبقى أرميا بيتنبأ، ودي أول رسالة جات له من ربنا. هيجي سؤال مكرر ومشهور، هو ربنا بيتكلم إزاي؟ يعني لما بيقول كانت كلمة الرب إلى أرميا، يعني حصل إيه بالظبط؟ مش عارفين، لكن القديس بولس حكى أو قال آية مهمة قوي ترد على السؤال. في عبرانيين 1 قال إيه؟ بأنواع وطرق شتى كلم الله آباءنا بالأنبياء. يبقى الأنبياء ربنا بعتهم يكلموا الناس، وهو كلمهم بأنواع مختلفة. زي إيه؟ مثلا واحد زي أبونا إبراهيم، ربنا كان بيظهر له ويتمشى معاه، فكان الكلام وجها لوجه. موسى كان وجها لوجه على الجبل. واحد زي صمويل، تذكره لما كان طفل كان بيسمع اسمه، صوت بيقول له صمويل، فصحي وراح العالي فقال له لا روح قول تكلم يا رب، فربنا كان بيكلم بصوت واضح وقال له انا زعلان من بيت عالي مثلا. واحد تاني ممكن ربنا يكلمه في رؤية، زي ما ذكر في كلام في سفر العدد انه قال انا اتكلم مع هارون ومريم في رؤى، لكن مع موسى وجها لوجه. يبقى في درجات بين واحد يشوف رؤية معلنة من الله، وبين واحد يسمع صوت ربنا بشكل صريح، وبين يعني واحد يشوفه بعينيه زي أبونا إبراهيم ومثلا إسحاق، وكل دول شافوا المسيح بعينيه. كمان ممكن يكون الرسالة داخل القلب ملحة جدا وواضحة جدا. يعني مثلا صمويل لما دخل بيت عم يسى عشان يختار واحد من ولاده، كان يعمل ايه؟ يسى جاب اولاده الكبار، فوقف الاولاني، فموسى صمويل يرفع عينه كده يقول له امام الرب مسيح، يقول له لا يا صمويل، الانسان بيبص في العينين، ربنا بيبص على القلب، بلاش. يقوم يقول له عدي مش انت. طب يا ترى ربنا رد ازاي؟ حاجة جوه قلب صمويل، لان محدش سمع، بس على طول يقول ايه؟ ربنا رد على صمويل، وقف قدامه النفر اللي بعده، يا رب امام الرب مسيح، قال له لا مش هو، عديه. لغاية ما جه داود الصغير نمرة 8، قال له هو ده حط ايدك عليه. طب كان بيكلم ربنا ازاي؟ غالبا داخل قلب صمويل، لان دول قديسين كبار. عشان كده تلاحظوا في المزمور نقول ايه؟ موسى وهارون بين كهنته، صموئيل في الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب والرب كان يرد عليهم، كان يستجيب لهم، يعني بيرد عليهم. اذا مع الانبياء القديسين الكبار دول كان صوت ربنا واضح. فلما يقول كانت كلمة الرب الي، ده مش مجرد بقى ايحاءات ولا اوهام، لا ده صوت واضح جدا. بس طريقة وصول الكلمة دي لأرميا ما نعرفش جات ازاي. عشان كده في العهد الجديد لخص الموضوع ده كله في آية مهمة، قال تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يبقى متسقين بالروح القدس دي اللي تأكد ان ده ما كانش من دماغهم الكلام، ولا في محل للشك والافتراض، لا ده كلام ربنا بجد. حتى في العهد الجديد ساعات يقولوا كما قيل في أشعياء أو كما قال الرب. هو أشعياء ولا الرب؟ ما هو الرب يعني الروح القدس على فم أشعياء، فتنسب نفس الآية للروح القدس أو ربنا مرة، وتنسب نفس الآية لأشعياء مرة، لأن أشعياء قالها بالروح القدس. كانت كلمة الرب إلي قائلا قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. يبقى أول رسالة مقابلانا في سفر أرميا رسالة شخصية، ده كلام ليه هو بقى مش للشعب دلوقتي. قال له أنا اخترتك يا أرميا تبقى نبي للشعوب. للشعوب يعني مش كمان لشعب إسرائيل بس أو شعب يهوذا، للدنيا كلها. وبعدين بيقول له قبلما صورتك في البطن عرفتك. احنا هنعرف بعد كده دلوقتي ان أرميا كان صغير لسه في السن، فاتخض جدا، لأنه هو شايف نفسه كاهن شاب صغير أمام رؤساء كهنة وكهنة وناس متعبين في زمنه زي زمن المسيح. كهنة كانوا منحرفين ومعلمين كذبة وليهم مصالحهم، واللي يكلم بحق ربنا يخلصوا منه، فكان صعب قوي المأمورية دي. فربنا عشان يشجعه قال له ايه؟ قبل ما تتشكل في بطن امك انا عرفتك، وقبل ما تطلع من الرحم انا قدستك وعملك نبي للشعوب. فكرنا ان القديس بولس في غلاطيا 1 لما كان بيدافع عن رسوليته قال انا رسول لا من انسان ولا من الناس بل بيسوع المسيح، قال ان ربنا اختارني من بطن امي ودعاني بنعمته. طبعا هنا بيجي سؤال مشهور برضه، هو كده ربنا عنده خيار وفقوس؟ يعني واحد قبل ما يتولد يقول بس ده يطلع نبي، وواحد قبل ما يتولد يتقال عليه ده ما منوش فايدة؟ طب ده لسه معشوش. هل ربنا كده فرض على أرمية انه يبقى نبي قديس عظيم وفرض على ناس تانيين يبقوا أشرار؟ حاش. لو قلنا كده يبقى ربنا مش عادل ويبقى إله ظالم ويبقى كل الصفات الإلهية بطالة. يعني كلمة إله صالح ما تمسيش، عادل ما تمسيش، محب للبشر ما تمسيش، لأن كل ده يتنافى مع العدل ومع الصلاح ومع الحب. إنما طب إيه تفسير أن ربنا ممكن يبقى عارف واحد من بطن أمه؟ دي بقى اللي شرحها القديس بولس بحكمة إلهية لما استخدم تعبير سبق فعرفهم. يعني إيه؟ إيه فرقنا عن ربنا؟ فرقنا كلنا عن ربنا إن إحنا بكرة مش شايفينه، فما تقدرش تتأكد إن اللي قاعد جنبك بكرة هيبقى إنسان كويس ولا وحش، ما أنت مش شايف. فاختياراتك بتبقى شوية مهما كانت مش دقيقة 100%. انت بتقول انا واثق في فلان لاني شفته قبل كده مشي كويس، طب بكرة؟ لا معرفش طبعا، مفيش حد يضمن بكرة. ربنا فرقه عننا بقى حاجة مهمة، ان ربنا بكرة وبعده مكشوفين قصاده زي دلوقتي بالظبط وزي امبارح. ده اللي اسمه سابق العلم. فربنا لانه شايف ان أرمية هيحب ربنا باختيار وهيشهد لربنا وهيتألم من أجل ربنا وهيحب شعبه جدا وهيبقى أمين في رسالته، سبق فعرفه، سبق فعينه. يبقى الاختيار أو التعيين ناتج عن إيه؟ سبق المعرفة. فلما بيقول له اختارتك، هو الحقيقة دي بناء عن رحلة عمر أرمية كلها حتى قبل ما يتولد، لأن ربنا شايف العمر كله. ولو ربنا عارف ان في انسان مرفوض، ده مش معناه انه ما بيديلوش فرص، لا، ده بيديله فرص بلا عدد. وهو حتى عارف ربنا انه هيرفض الفرص دي كلها، لكن هل ربنا السبب في رفض انسان للتوبة؟ حاش، لا يمكن، لان الله يريد ان الجميع يخلصون. وهل ربنا فرض معرفته او خدمته على انسان؟ برضو حاش. اللي يأكد كده مثلا اختيار يهوذا. يهوذا اختير ضمن ال 12، خدوا فرص متساوية في التمتع بالمسيح وفي التلمذة وفي صنع المعجزات، وشافوا بعينيهم قيامة الموتى. طيب هل المسيح أراد ليهوذا الخيانة؟ حاشا، ده حب يعطله كذا مرة. هل ربنا يسوع أثر مع يهوذا أكثر من ال 11؟ طبعا لا، يهوذا خد حب زيه زيهم بالظبط، لكن يهوذا باختياره باع المسيح ورفض النعمة. والمسيح له كل المجد، بسابق علمه كان يرى أن يهوذا بعد كل الفرص دي هيختار الغلط، وعشان كده يعني كان حزين عليه لكن ما أثرش معاه خالص. إذن ليس معنى أن ربنا يسوع كاشف المستقبل وبيختار على هذا الأساس أنه بيحرم إنسان من فرص التوبة أو معرفة الله، لا، ولا انه بيفرض معرفته او خدمته على انسان، انما كاننا بنقول الانسان اللي بيختار ربنا طول حياته ربنا هو اللي اختار، او ربنا بيختار اللي يختار. عشان كده بيقول ارجعوا الي ارجع اليكم، يعني المحك الاساسي هو قرار الانسان مش قرار الله. قرار الله ثابت، موقف الله لا يتغير، كله حب كله خير كله سلام. احب الله العالم مهما كانت خطاياهم وجنسياتهم. اما قرار كل بني ادم في العالم ده اختياره الشخصي، ويغير في اختياراته يوم بعد التاني. اللص اليمين غير في قراره اخر وقت واختار ربنا وكده خد الفردوس. قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك. دي برضو بتفكرنا بمين؟ يوحنا المعمدان. لأن قيل في النبوءة عن يوحنا المعمدان من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. دي كانت حالة يعني نادرة. ليه؟ لو تذكروا لما العذراء أمنا شايلة المسيح في بطنها ودخلت في بيت أليصابات، وأليصابات سبقاها في الحمل بست شهور، حصل ايه؟ ارتقد الجنين في بطن أليصابات بابتهاك، وامتلأت أليصابات بالروح القدس. وهي نفسها قالت انه حست ان يوحنا او الطفل اللي جواه بيسجد، فهي هللت بالروح ساعتها وقالت ان اللي حصل ده مش عادي. من اين لي ان تأتي ام ربي الي؟ هو ده منذ صوت صار صوت سلامك في اذني. ارتقد الجنين في بطني بابتهاك، فطوبى للتي امنت. هي امتلأت بالروح القدس وادركت السر، سمتها ام ربي. وعشان كده احنا عاملين لحن على يعني كنيسة عملنا لحن نقول نعظمك باستحقاق مع أليصابات، قائلين لك مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. فيوحنا المعمدان امتلأ من الروح القدس من بطن أمه. وده الآية دي تؤكد عقيدة الكنيسة الأرثوذكسية أنه يجوز أن يقدس الطفل من ميلاده. تعرفين بعض الكنائس الغربية بقت تقول ان الطفل لما يكبر ويعرف نخيره وبعد كده يحب يبقى مسيحي نعمده، ما يحبش هو حر. الحقيقة الكلام ده ما يمشيش مع الآية دي. هل ربنا هنا خير أرمية؟ لا، لأن دي نعمة. انت لما ابنك بيتولد ساعات تعمل له شهادة استثمار، طب مش تستنى لما يكبر وتسأله يمكن ما يحبش؟ او اسألك بطريقة تانية كمان، انت تأكله ليه؟ ما يمكن لما يحبش يرضع، مش تستنى تاخد رأيه؟ طبعا كده هيموت. معناها ان احنا بنعمل الحلو والخير مع اولادنا من غير رأيهم. طب المعمودية اللي ببلاش، السماء اللي بنكتب اسمائهم فيها ببلاش، نديها لعيالنا ولا نستنى لما يفهموا؟ وافرض ما فهموش؟ لا، النعمة نديها لهم من اول يوم. انما لما يكبروا عاوزين يرفضوا النعمة بعد الشر، ما حدش هيجبرهم، اللي عاوز يرفض يرفض. فاحنا مش معناش ما لوناش دراعهم، يعني ما حرمناهمش من الحرية، لكن احنا دينا لهم نعمة. بعد كده يستثمروها بختهم، يضيعوها يولهم. فهنا اعطيت القداسة او الاختيار لأرمية من بطن امه. قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك. هو ليه بيقول له كده؟ لانه اول ما هيقول له انا هخليك نبي هيترعب، لانه متوقع طبعا اشعياء اللي قبله نشروه بالمنشار، وفي نفس الوقت ده الحال بقى اسوأ من ايام اشعياء. فانت بتحملني مسؤولية صعبة قوي، وهو شايف نفسه صغير قوي، فكان لازم يقول له انا عيني عليك من قبل ما تتولد. انت فاكر الموضوع بيجي كده في يوم وليلة؟ انت بيتهيأ لك ان انا دلوقتي بنادي عليك، بس الموضوع مترتب من بدري. انا عارف شغلي كويس. جعلتك نبيا للشعوب. يبقى لا يجعل الانسان نفسه نبي، وانما الله هو الذي يجعل الانسان نبي، هو الذي يختار الناس بتوعه. واختيارات الله دائما مشروطة باتضاع هذا الشخص. كل رجال الله في العهدين هتلاقوا فيه صفة أساسية، متواضعين جدا وحاسين بالنعمة وعارفين ضعفهم موسى النبي لما ربنا قال له تعالى بقى ننزل هلما أرسلك إلى مصر اترعب، قال له أنا إنسان ثقيل الفم واللسان ولست صاحب كلام وأنا الغلب كله، وفضل يقول له ده أنا منفعش خالص، وربنا يقول له هتنفع، ويديله علامات ويدخل إيده جوه ويطلعها ويرمي العصاية ويقول له طب هجيب لك هارون معاك. ليه المحايلة دي كلها؟ لأن موسى شايف نفسه ضعيف، ما عملش نفسه هو رجل الله، ولأنه متواضع يجري على ربنا في كل صغيرة وكبيرة، وده سر نجاح موسى وأرميا وأشعيا كلهم كده. فهنا أول كلمة في السفر كله يقولها أرميا، آه فهمت السفر هيمشي إزاي، آه هو السفر كله كده آهات، يعني من أولها كده آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. هو واضح أن نفسيته حساسة واتخض وقال له آه أنا ما أعرفش أتكلم أنا ولد، ولد يعني شاب صغير. فإذا أرميا مستكتر جدا على نفسه لقب نبي، استبعد خالص أن الرسالة دي تخصه هو، مش مصدق أن ربنا يسيب كل اللي في أورشليم وكل الناس المعروفين ويختاره هو. فقال له لا أنا منفعش، أنا لا أعرف أن أتكلم. بص ربنا يقول له إيه، فقال الرب لي لا تقل أني ولد، لا تقل، ما تقولش أنا ولد، بدل أنا اللي بقول يبقى ما تقولش ولد، قول زي ما تشوف يا رب. خلي بالكم ربنا بيبقى ساعات عاوزنا نقول اللي هو بيقوله مش اللي احنا بنقوله. بس ده بالظبط اللي يدرس موسى كان حوار طويل قوي، ربنا يقول حاجة وموسى يقول حاجة عكسها. فربنا يقول له هكون معاك، يقول له هفشل، ما تخافش، خايف يا ابني، ما تسمع ربنا بيقول حاجة انت بتقول حاجة تاني، ما تقول زي ما ربنا بيقول، قول ورايا، قول زيي. فهي الخدمة كده، انك تقول زي ما ربنا بيقول، مش تقول اللي انت حاسه، انت حاسه احساسك غلط، الخوف اللي جواك غلط. بدل قال لك خلاص اشتغل معايا، يقول حاضر وخلاص. فقال له لا تقل اني ولد، لاني الى كل من ارسلك، يعني الشغلانة بسيطة، الى كل من ارسلك اليه تذهب وتتكلم بكل ما امرك به. فربنا عاوز يبسط له الشغلة يعني، فيقول له هي حكاية نبي دي مش صعبة ولا حاجة، اقول لك روح لفلان تروح، اقول لك قول تقول، بس كده. طبعا هو بيبسط، لكن هي مش سهلة كده، لانه هيروح لواحد مفتري وهيقول كلام مش هيعجب المفتريين، هيبقى معرض للموت كل يوم. لكن ربنا يعني بيجيب رجله. قلت آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد، فقال الرب لي لا تقل أني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. ما هي الخدمة؟ الخدمة في السطر ده، إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. أشطر خادم هو اللي يعيش بالآية دي، روح يا ولدي لفلان حاضر يا رب، قل له توب حاضر يا رب، قل له حب أخوك حاضر يا رب، قل له بطل لخبطة حاضر، بس موضوع كده. طب فلان مش عاجبه الكلام، مش مهم، ما نغيرش الكلام، هنقول اللي ربنا بيقوله، يعجب أو ما يعجبش ده موضوع مش مهم، لأن المسيح له كل المجد، ما كانش عاجب كل الناس. فأنت متصور أنك هتقول كلام ربنا وهتعجب كل الناس؟ مش ممكن. فالخادم اللي عاوز يرضي الناس هيمشي في شعار ما يطلبه المستمعون، يعني ايه تحبوا تسمعوا ايه. لكن بالنسبة للخادم اللي يحب ربنا، لا مش مهم انتوا عايزين تسمعوا ايه، مهم ربنا عاوز يقول ايه. لإلهنا كل مجد وكرامة.